الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عليه عند كلامه على النوع الثاني من أنواع التوحيد القولي، وهو الإثبات، إثبات صفات الكمال لرب العالمين سبحانه. توقفنا عند قوله وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. فالله سبحانه وتعالى هو العلي، موصوف بالعلو، فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، فله علو الذات، فهو عال على خلقه بذاته ومستو على عرشه. سبح اسم ربك الأعلى، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء. وهكذا له علو القهر وهو القاهر فوق عباده، وله علو القدر، فله هذه الأقسام الثلاثة من أقسام العلو. ولا نزاع في علو القهر وفي علو القدر بين أهل السنة وبين أهل البدع، وإنما نازعوا في علو الذات، يعني نازعت الجهمية وأتبع الجهمية في علو الذات. والله سبحانه وتعالى هو العظيم، وهو العظيم بكل معنى، بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. فهو العظيم في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، والعظمة تدل على معنى الاتساع والكبر. فالله عز وجل عظيم بذاته وبأسمائه وصفاته، فله صفات العظمة وأسماء العظمة، وذاته عظيمة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين. فذات الله عز وجل عظيمة، ولله عز وجل صفات العظمة وأسماء العظمة، وحده لا شريك له، وهو المستحق أن يعظم من جهة الخلق لما له من العظمة. قال وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. وهو الجليل، وهذا الاسم لم يثبت في الأسماء الحسنى، وإنما جاء في حديث الترمذي الضعيف في تعداد الأسماء الحسنى، لكن الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والجليل هو عظيم القدر، والله كذلك، لكن باعتبار الاسم لم يرد بهذه الصيغة. قال: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إبك لي بهتان. وهو الجميل، والجميل اسم من أسماء الله عز وجل. وفي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. قال: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. كيف لا يكون الله عز وجل هو الجميل؟ والجمال الموجود في الكون من آثار اسمه الجميل، ومعطى الجمال أولى به. ولله عز وجل الكمال في هذا الوصف. قالوه الجميل عن الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات، فذات الله عز وجل جميلة ولها الكمال في هذا الباب، ولا منتهى لجماله. وهكذا هو جميل في أوصافه، فله الأوصاف الجميلة الحسنة، وهي أوصاف الكمال. وهكذا له الأفعال الجميلة، فإن أفعال الله عز وجل موافقة لحكمته، وكل نعمة هي من الله عز وجل، وكل إحسان وبر فمن الله عز وجل، فله الأفعال الجميلة وأفعال الله جميلة. وهكذا أسماءه جميلة لما فيها من صفات الكمال، وليست أعلام مجردة، بل هي أعلام وأوصاف، فلهذا كانت جميلة. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان. فلا يشبه شيء، أي لا يماثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شاني. قال: وهو المجيد، فالمجيد من أسماء الله عز وجل، فالله عز وجل هو المجيد. والمجيد كما قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد، قال: المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال. المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال. قال: ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. قال: ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. وقال في التبيان: والمجد في لغة العرب كثرة أوصاف الكمال. والمجد في لغة العرب كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير. فهذا هو المجيد، فهذا الاسم يدل على اتصاف الله عز وجل بصفات متعددة من صفات الكمال، وتدل على كثرة أفعال الخير منه سبحانه. قال: وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شاني. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. وهو المصير يرى دبيب النملة السوداء تحت السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. فالله سبحانه وتعالى هو السميع والبصير، وهما اسمان من أسماء الله عز وجل يقرن الله عز وجل بينهما كثيرا في كتابه، فيقول وهو السميع البصير في آيات متعددة. قال وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، وإن تجهر بالقول فإنه يسمع، نعم، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل ذلك مستو في سمع الله وفي بصر الله. من أسر القول ومن جهر به سواء في سمع الله عز وجل، ومن كان مستترا في بيته في ظلام الليل، ومن كان منكشفا في فلات من الأرض في ضوء النهار، فهذا وهذا مستوي في رؤية الله عز وجل. وهذا يدل على كماله في سمعه وفي بصره. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، ولكل صوت منه سمع حاضر. والمؤلف في هذا الموضع يرد على الأشاعرة، فإنهم يرون أن الله عز وجل سمع كل شيء في الأزل، يعني سمع الأصوات قبل أن توجد، هذا مذهب الأشاعرة، أن الله عز وجل سمع كل شيء في الأزل، وهذا كلام باطل. فالسمع متعلق بالمسموعات بعد وجودها، فكيف يسمع الشيء قبل وجوده؟ يعلم الشيء قبل وجوده، أما يسمع الشيء قبل وجوده هذا كلام فاسد. فالله عز وجل بكل شيء عليم، يعلم الشيء قبل أن يوجد، لكن السمع لا يكون إلا بعد وجود الصوت، فيسمع الصوت بعد وجوده. وليس المعنى أن الله عز وجل يتصف بالسمع بعد وجود الأصوات، ليس هذا هو المراد. الله عز وجل موصوف بالسمع أزلا وأبدا، لكن يسمع كل صوت عند وجوده، الصوت المعين يسمعه عند وجوده، أما صفة السمع فالله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا. ولهذا يقول ولكل صوت منه سمع حاضر، فهذا هو المعقول في السمع. وهكذا البصر، الرؤية بالعينين، وش الذي يشاهد؟ شاهد الشيء بعد وجوده، أما أن يقال أن الله عز وجل رأى كل شيء قبل وجود الأشياء، رأى الأشياء قبل وجودها وسمع الأصوات قبل وجودها، فإن هذا من الكلام الفاسد. هذا إنما يستقيم في صفة العلم ولا يستقيم في صفة السمع والبصر. قال ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، كما قال الله عز وجل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. وسمع منه واسع الأصوات، لا يخفى عليه بعيدها والداني، الكل عنده على حد سواء، القريب البعيد، السر والجهر. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصواني، كذلك الله عز وجل هو البصير وموصوف بصفة البصر، فيبصر كل شيء ولا يخفى عليه شيء، فيبصر دبيب النملة، دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء في الصخرة السوداء الصماء تحت الصخر والصوان، وهي الحجارة الصلبة. فالنملة السوداء وفي الليلة السوداء إذا مرت تحت صخرة سوداء فإن الله عز وجل يراها ولا يخفى عليه شيء منها، بل قال ويرى مجاري القوت في أعضائها، حتى مجاري القوت في أعضائها يراه سبحانه، وهي في غاية من الخفاء. قال ويرى نياط عروقها بعياني، والنياط المراد بذلك العرق الذي يعلق عليه القلب، وناط بمعنى علق، والمناط هو الذي يعلق عليه الحكم، وذات أنواط سميت بذلك لأنهم يعلقون عليها الأسلحة تبركا. فالعرق الذي يعلق يتعلق به القلب يقال له نياط القلب. فالله عز وجل يبصر ذلك ولا يخفى عليه شيء، ويرى خيانات العيون بلحظها. كذلك يرى خيانة العيون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا خان الإنسان بعينه ونظر إلى ما حرم الله عز وجل بلفتة سريعة ما شعر به أحد بجواره، فإن الله عز وجل قد رآه، قد رآه ولا يخفى عليه شيء من أمره. ويرى كذلك تقلب الأجفان، كذلك تقلب الأجفان لا تخفى على الله عز وجل، الله عز وجل بكل شيء بصير وبكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء. نعم، الله عز وجل يبصر الأشياء ولا يخفى عليه شيء، ويعلم الأشياء ولا يخفى عليه شيء. يبصر الأشياء أي الموجودة، وأما علم الله عز وجل فهو أوسع، فيعلم الشيء الموجود والشيء المعدوم والشيء الذي لم يوجد، لو وجد كيف يكون. فبصر الله، فعلم الله عز وجل أوسع من ذلك. نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله وننتقل إلى زاد المعاد.